الأحاديث التي أوردها في باب جامع القراء. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة. نعم فإنها لآخر ما سمعت من رسول الله ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب رواه جماعة إلا ابن ماجه. يقول إن ابن عباس رضي الله عنه سمعته أم الفضل وهو يقرأ والمرسلات عرفا إلى آخره فقالت له إنها آخر ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. ويستفاد من هذا الحديث قراءة سورة المرسلات في المغرب لكن على أنها سنة راتبة بحيث يقرأ بها دائما كما يقرأ في سبح اسم ربك الأعلى والغاشية بالجمعة أو أنه يقرأ بها أحيانا على أنها أيضا ما تدل على أن الرسول كان يداوم بها يداوم عليها إنما تدل على أنه قرأ بها. وعلى هذا فيستفاد من ذلك فائدة ثانية وهو أنه لا يجب أو لا ينبغي أن يستمر دائما في المغرب على قصار المفصل كما كان يفعل العلم الآن آخرين بكلام الفقهاء رحمهم الله إن المغرب بقصار المفصل وأنه لو قرأ بما هو أطول فلا بأس. نحن نقول لا الأمر بالعكس وأنه يقرأ في المغرب بطوال المفصل وبقصار المفصل وإن كان الذي يغلب على حاله ووقته القصار لكن كون نقول لا السنة القصار وإن قرأ بما هو أطول فلا بأس هذا ليس بصحيح بل نقول المغرب ورد في السنة فيها بقراءة الطوال وبقراءة القصار والأكثر قراءة القصار فهذا هو السنة. طيب قوله يقرأ بها في المغرب رواه جماعة إلا ابن ماجه وحديث جبير بن مطعم أنه سمعه يقرأ في المغرب بالطول هل المراد أنه قرأ بها في ركعة أو أن المراد قرأ بها في الركعتين؟ الحقيقة أنه محتمل أحيانا تقول لو كانت في الركعتين لنصوا على ذلك وقالوا فرقها في الركعتين كما سيأتي في الأعراب وأحيانا تقول لو كانت في ركعة واحدة ما صح أن يقال أنه قرأ بها في المغرب ولا ذكروا أنه قرأ بالثانية في سورة أخرى المسألة محتملة لكن المعروف من غالب سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ السورة كاملة هذا معروف من غالب فعله أنه يقرأ السورة كاملة كنت أنك قراءة في الفجر الثانية في السجدة قراءة الأولى كاملة وهل أتى الثانية كاملة قاف واقتربت في صلاة العيد قاف في الركعة الأولى كاملة واقتربت في الركعة الثانية كاملة كذلك أيضا كان يقرأ عليه الصلاة والسلام قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى قل هو الله أحد في الركعة الثانية فالغالب المعروف من عمل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ السورة كاملة من سكوتهم عن ذكر سورة معها مثل حديث أم فضل هذا حديث جبل المطعم سكوتهم عن هذا إما أنهم لم يسمعوا ما قرأ في الثانية وإما لأنهم أرادوا أن يبينوا بأن الرسول كان يقرأ في هذه السورة بقطع النظر عن ضمن سورة أخرى إليه. على كل حال الذي يهمنا من هذا أن غالب قراءة النبي عليه الصلاة والسلام لما يقرأ به من السور أنه يقرأ السورة كاملة لكن لو جزأها يجوز ولا لا لو جزأها جاء بدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف فرقها في الركعتين في الركعتين رواه النسائي. هذه نصت على أنه فرقها في الركعتين. وكذلك لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر سورة المؤمنين وأخذته سعلة عند قصة موسى أو عيسى ركع عليه الصلاة والسلام. وظاهر الحديث أخذته سعلة أنه لولا هذا لأتم السورة لأتم السورة. فهذا يدل أن ما قصنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يفرق السورة في الركعتين لطولها، وأحيانا يفرقها في الركعتين لسبب من الأسباب، مثل ما فرق سورة المؤمنين حين أعطته السعلة. وإلا فالغالب من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ السورة كاملة. طيب، إذا كان قد ثبت عنه التفريق إما لسبب أو لغير سبب، فهل يكون في ذلك دليل على جواز التفريق؟ الجواب نعم، يجوز، وإن كان الأفضل أن خلافه على ما يرجو من السنة. وفي هذا دليل على جواز القراءة بالسور الطوال في سورة المغرب وفي صلاة المغرب، لأن سورة الأعراف كم هي؟ لا خلى عدد الآيات إلا قصدي في الأجزاء جزء وربع، جزء وربع. وما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بأي صلاة مثل ما قرأ بصلاة المغرب، يعني العراق ما قرأ لا في الفجر ولا في الظهر ولا في العصر، نعم، ولا في العشاء أيضا، ما قرأ مثل ما قرأ في صلاة المغرب. فدل هذا على أنه لا ينبغي الإنسان أن يلازم التفسير المفصل في هذه الصلاة. واستدل العلماء أيضا بهذا على أن وقت المغرب طويل، وأن ما اشتهر عند العامة من أن وقت المغرب قصير فهذا لا أصل له، لا أصل له. فوقت المغرب طويل من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، وهذا يعادل ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، لكن مو دائما يعادله. حسب ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه يتبع النهار، وذاك يتبع الليل، فيقول مثلا إذا طال الليل في الشتاء طالت حصة ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، وإذا قصر قصرت، وكذلك عند غروب الشفق إذا طال النهار طال ما بين غروب الشمس وغروب الشفق، وإذا قصر النهار قصر ما بينهما. نعم، وشلون العبرة في القرآن؟ نعم، يعني من وقت مقاسك بدأ إحرام. نعم، يعني معناه وما بعد التكبيرة فهو خارج الوقت. لا أصلا ما يجوز أن الإنسان يؤخر جزءا من الصلاة عن الوقت، ما يجوز. يعني لو قال الإنسان أنا بأخر أبدأ الصلاة في الوقت ولو خرج الوقت وأنا في أثنائها، أنا أقول هذا حرام علي، يجب أن تكون الصلاة جميعها في الوقت. نعم، ولا ركعة حتى الركعة أيضا، من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ليس معناه أنه يجوز ذلك، المعنى أنه يدركها فقط، وليس معنى ذلك أنه يجوز أن يؤخر الفجر حتى لا يبقى إلا ركعة، هذا حرام، حرام من الإنسان. لكن لو حصل ذلك فإنه يعتبر مدركا له في الوقت. أفرض الإنسان تهاون وبقي من الوقت قدر ركعة وصلى ركعة قبل أن تغرب الشمس في العصر أو قبل أن تطلع الشمس في الصبح، يقول هذا الرجل صلى في الوقت. لكن لو أخر الصلاة حتى خرج الوقت عمدا فالصحيح أنه لا ينفعه القضاء، صحيح أن القضاء لا ينفعه لأنه ذهب الوقت. وقت الساعة ونصف. نعم. الظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقرأ سورة الأعراف في هذا الوقت لا بد أن يكون القراءة فيها نوع من الإسراء بحيث أنه يخرج منها طبعا لا يأخذ الوقت. ولا نعم لو رتل ووقف على كل آية وهي جزء وربع إذا استوعب الجزء والربع كان لا ما لا لا سهل الأرض لأن هي جزء وربع سهل الأرض يعني نقول الجزء والساعة والربع ربع ساعة. نعم لا حدث حنا إلى قرأنا القرآن يعني من ربط النايم بالحروف يعني سرعة نقرأ ربع ساعة الجزء ما بين الربع إلى السر حين ربع وحين سر إذا ما غلطنا ولا وقفنا ربع ساعة. لكن نقول النبي عليه الصلاة والسلام خليه يقرأ هذا في ساحل الأرض ساحل لعشر. نعم وش يبقى عندنا؟ يبقى عندنا ساحل الأرض. ساحل الأرض نحر خلوا يسلم عند أخلوه يمكن سلم عند أخلوه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد رواه ابن ماجه. كان يقرأ في المغرب. وحديث جبر المطعم سمعه يقرأ في الطور. وحديث عائشة هذا اللي قبل يقرأ في سورة الأعراف. وحديث ابن الفضل في سورة المرسلات. كل هذا يبين لنا أن من أطلق من أهل العلم أن كان تفيد الدوام فليس على إطلاقه، فكان ليست تفيد الدوام دائما وإنما تفيده غالبا تدل على أن هذا هو الأغلب. كان يفعل كذا تدل على أنه الأغلب على أنه أحيانا يراد بها مطلق الفعل يعني يراد بها مطلق كينونة هذا الأمر قد وقع. نعم لا أنه دائما ولا غالبا أيضا مثل لو قلت أتيت فلانا وكان قد نام فطلبته أن يقوم للقراءة وكان قد نام مش أمر بهذا الدوام غالبا أو دائما أو مطلق حدوث الفعل. مطلق حدوث الفعل مطلق حدوث الفعل. فالحقيقة أن كان بنفسها لا تدل على الدوام دائما كما قيل به وإنما تدل عليه غالبا إذا كان خبرها فعلا مضارعا. وقد تدل على مطلق الحدث وأن هذا الشيء خصار. نعم مثل أتيت فلانا ليصحبني وكان قد نام وش يدل عليها؟ لم يدل لا على الدوام ولا على الاستمرار غالبا وإنما يدل على مطلق الحدث أي أنه وجد منه النوم فقط. طيب كان يقرأ يقول والله أحد يقول أيها الكافرون وقل هو الله أحد فيستفاد من ذلك أنه ينبغي الإكثار من قراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في صلاة المغرب في صلاة المغرب. والمناسبة ظاهرة جدا لأن صلاة المغرب يبتدأ بها صلاة الليل ويختتم بها صلاة النهار تناسب أن يقرأ فيها هاتان السورتان اختتاما للنهار بالتوحيد وابتداء الليل بالتوحيد أيضا، كما كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بهما أي بقول يا أيها الكافرون الأحد في ركعتي المغرب أي سنته، وكما كان يقرأ بها في سنة الفجر. طيب قل يا أيها الكافرون، يقول العلماء إن فيها نوع من أنواع التوحيد، يقول والله أحد فيها النوع الثاني من أنواع التوحيد. من يعرفين؟ نعم مثل التوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، الأقسام هذه لا. يقول نعم نعم إيه نعم نعم إيه. يقول إيه نعم، يقول إن التوحيد ينقسم إلى نوعين، إلى نوعين فقط من هذه الناحية. التوحيد القصدي الإرادي، إن الإنسان يوحد قصده وإرادته، وهذا خاص، وهذا تدل عليه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، إلى آخره. وأما سورة الإخلاص ففيها التوحيد الخبري، الخبري، لأنها إخبار عمن فرد الله به من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. فالتوحيد من حيث الإنشاء والإقرار ينقسم إلى قسمين، توحيد إرادي طلبي، وعليه دلت سورة إيش؟ سورة الكافرون، وتوحيد خبري، وعليه دلت سورة الإخلاص، سورة الإخلاص. فإذا اجتمع النوعان توحيد الإنسان ربه بما يصف به، وتوحيد الإنسان ربه بما يقصد ويعمل، كمل التوحيد، ولذلك جمع بينهما في هذه السورتين. طيب لو قال قائل أليس من المناسب أن يبدأ بسورة الإخلاص، لأنه بعد أن يثني على الموحد ويصفه بما يليق به يقصده ويطلبه؟ فالجواب قد يقال ذلك، ولكن هذا يعارضه مسألة تتعلق بالصلاة، وهي تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية. ولو أنه قرأ بالإخلاص ثم بالكافرون، نعم، لكن الأمر بالعكس. هذا من جهة، ومن جهة أخرى الترتيب، الترتيب، لأن قل أيها الكافرون قبل قل هو الله أحد، وإلا لكان صحيح إن قبل أن تقصد اعرف صفات من قصد. هنا نعم أيهم أين وش يقول؟
لأن الحديث الأول فقال الحافظ بس راهب من الاستفحى إلا أنه معلوم. قال الدار قسم أخطأ بعض الرواة في الفيه وأخرج نحوه في السلام، وسيحكي عن جابر بن سمرة وفي إسهاد السعيد بن سمرة وهو مخبول. قال الحافظ أيضا والمحفوظ أنه قرأ به ما في ركعتين بعد المغرب.
يعني مجرد تعليل الحديث بهذا ما يقضيه. إذا كان نعم الطريق واحدا ورواه بعض الرواة الأكثر في سنة المغرب صحيح، يكون هذا شاب، لكن إذا جاء الحديث من طريقين مختلفين وليس أحدهما ضعيفا فإنه هنا لا تناقض. الحقيقة أن ما يحكم الشاب فإنه ما أدري عن الكلام الحافظ، ويرى أنه أو الواقع أن هذا الحديث جاء من طريق واحد، وبعض الرواة قال هكذا جعله في الصلاة، وبعضهم جعله في السنة، إذا كان كذلك فهنا ننظر للأكثر ونحكم بأن ما أداه فهو شاب مثل محفوظ أنه في سنة المغرب. نعم. على كل حال إذا لم يصح الحديث وأنا بحقيقة ما راجع إذا لم يصح الحديث وكان شاب صح عليه أن يحكم له بالشذوذ فإننا نقول نرجع إلى ما قررناه أولا لأن يعني الرسول يقرأها في سنة المغرب كما يقرأها في سنة الفجر ليختتم عمل الليل وعمل النهار ويفتتحه أيضا بالإخلاص. ثم إنه مر علينا قاعدة عن شيخ الإسلام ابن تيمية فيما انفرد به ابن ماجه قال إن غالب من انفرد به ابن ماجه فهو ضعيف إن الغالب فيما انفرد به ابن ماجه فهو ضعيف. على كل حال نرجو إن إنه يلاحظ السند في ابن ماجه لو تحققوا هنا
نعم؟ من انفرد به ابن ماجه
بالتتبع يعني كانوا يتهاون ابن ماجه رحمه الله وتتبع أهل العلم هذا من عمله فراه ضعيف. نعم. أقول
بعضهم لا خلاف
أنه يجوز
أن
يقرأ
قبل
القراءة قبل إيش؟
قبل
القراءة
يعني
ينكس السورة يعني بناء على أن كل ركعة قراءتها منفردة. أي نعم لنا أرسل ولكن الخلاف محقق والمشهور عند الحنابلة أنه يكره ولو في الركعتين يكره التنكيس ولو في الركعة لأنهم يرون أن القراءة في الركعة الثانية من القراءة في الركعة الأولى ولهذا لا يستحب التعود فيما بعد الركعة الأولى. وقلنا إن هذا هو الذي يدل عليه ظاهر حديث أبي هريرة الذي في مسلم لما ذكر قال قام إلى الركعة الثانية ولم يسكت وبينا فيما سبق أن قوله ولم يسكت يحتمل أن يأتي واحد ويجادل ويقول ولم يسكت سكوته للاستفتاح فسكوته للاستفتاح. قال وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ أفتان أنت أو قال أفاتن أنت فلولا صليت يسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى متفق عليه. هذه القصة معروفة أصلها أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخر ثم يذهب إلى قومه وهم أهل حرث وعمل فيصلي بهم تلك الصلاة. وفي يوم من الأيام لما كبر لصلاة العشاء وقرأ شرع لسورة البقرة سورة البقرة تزوين قريب النصف وهؤلاء أصحاب عمل وحرث والرجل أيضا متأخر رضي الله عنه يعني جاء بعد ما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام فجاء رجل من القوم فانصرف وصلى وحده في رواية لمسلم فسلم ثم انصرف وصلى وحده لكنهم أعلوا هذه الجملة هذه الكلمة وسلم بأنه انفرد بها محمد بن عباد شيخ مسلم وغيره لم يذكرها وهذا هو الصحيح. صحيح أن التسليم هنا لا محل له لأن التسليم متى يكون في آخر الصلاة ختام التسليم وكان يختم الصلاة بالتسليم فهذه ذكرها يعتبر شذوذا على كل حال الرجل صلى وحده فبلغ ذلك معاذا فقال إنه منافق أو إنه قد نافق فذهب الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بما فعل معاذ وما رماه به فدعاه فغضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا وقال له أفاتن أو أفتان أنت يا معاذ؟ إيش معنى فاتن؟ صاد للناس عن دينهم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني صدوهم عن الدين. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به ومثل الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة نعم أكبر من القتل، يعني صد الناس عن الدين أكبر من قتلهم، لأن صدهم عن دينهم قتل لا حياة معه. بخلاف القتل الحسي فقد ينتقل الإنسان إلى نعيم أكمل. عنون أفتان أي أصاب إن أنت عن دين الله. كيف معادل يكون فضل عن دين الله؟ لأنه ينفر الناس في هذا العمل، ثم أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي أن يقرأ به، فقال فلولا صليت بسبح، صليت يعني قرأت في صلاتك بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. الواو هنا للجمع ولا للتنويع؟ للتنويع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يجمع، لا يريد منه أن يجمع بين هذه الأشياء الثلاثة. المراد أن يقرأ بواحد منه كذا عادل. طيب، إذن يستفاد من هذا الحديث أولا الإنكار على من خرج عن السنة في التقميص، أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على معاذ، ثانيا وصف الإنسان، جواز وصف الإنسان بما تقتضيه حاله أو فعله وإن لم يقصد، يجوز أن يصف الإنسان بما تقتضيه حاله أو فعله وإن لم يقصده. فهل معاذ رضي الله عنه قصد أن يفتن الناس عن دينهم؟ أبدا، لكن يصح إذا كان هذا نتيجة فعله، يصح أن نصفه بأنه فتان. نعم، وقد وصفه النبي عليه الصلاة والسلام. فوصف الإنسان بما تقتضيه حاله أو فعله وإن لم يكن قاصدا له يجوز أن يوصف به. وفيه أيضا دليل على أن لازم العمل من العمل، لازم العمل من العمل. من ناقصه؟ لأن معاذا ما فتن الناس، لكن من لازم عمله أن يفتن الناس. وفيها أيضا دليل على أن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، وهذه تنفرق في المسائل الأصولية. عندما تناظر مثلا أحدا من أهل البدع، إذا كانت بدعته تستلزم معنى فاسدا دل هذا على فساد تلك البدعة. فما دام هذا الفعل الذي قصد به الخير وقصد به معاذ أن يعني يكون إقامة، أن تكون إقامته في الصلاة طويلة وتعبده لله الكثير، هذا الفعل لما لزم منه هذا اللازم الفاسد وهو فتن الناس كان هذا الفعل منكرا، كان هذا الفعل منكرا، ولهذا أنكره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ففساد اللازم فساد المزوم. يؤخذ منه أيضا أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. من نافذ تطوير الصلاة مصلح، لأنه زيادة في ذكر الله ودوام للوقوف بين يديه، لكن لما كان يتضمن عليه مفسدة صار منهيا عنه. إن استفاد منه أن درء المفاسد أولى من إيش؟ من جلب المصالح. ويستفاد منه أيضا أن الفعل إذا تضمن مصلحة ومفسدة وجب الموازنة بينهما، وجب أن يوازن بينهما، فأيهما كان أرجح صار الحكم له. وهذا يدل عليه قوله تعالى كن فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ومن أجل ذلك حرم الخمر والميسر. طيب، يستفاد منه القراءة بهذه السور في صلاة العشاء، لكن هل المراد جنسها أو عينها؟ نعم، يحتمل أن المراد جنسها، يعني ما كان مثلها في السور، وأنها ضربت أو عينت على سبيل التمثيل لا على سبيل التعيين، وهذا أقرب عندي، يقربه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يختار هذه الصور في صلاته، يعني ما نقل عنه ذلك، ولكن حتى وإن قلنا إن المراد بذلك التمثيل وأن المقصود جنس هذه الصور، فإنها هي أولى من غيرها، حتى لو فرض أننا حكمنا بأن المراد بهذا التمثيل وأن قصد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ بجنس هذه الصور، فلا شك أن ما عينه خير مما لم يعين، أفضل يعني، أفضل مما لم يعين، والله أعلم. وفي هذا مراعاة أحوال الناس، مراعاة أحوال الناس من أين تؤخذ؟ من أن رسول إنما قاله ذلك مراعاة لحال المأمومين، وإلا لو صلى بنفسه فليطول ما شاء. إذا قال قائل إذا قررتم هذه الفائدة وصار الناس يحبون ما هو أخف، إيش تسوون؟ تراعون أحوالهم ولا تتبعون السنة لتكون أحوالهم على السنة؟ الجواب هو الأخير، الجواب الأخير، لأنه لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيها، ولو أننا كل صلاة تكون حسب أهواء أصحابه ما انضبطت السنة، فمنذ مثل يسلم لهؤلاء أن يقرأوا في صلاة الفجر بقصار المفصل لأن جماعة يحبون قصار المفصل، ويستحب لهؤلاء أن يقرأوا في صلاة الظهر بطوال المفصل، ليش؟ لأن الجماعة يحبون تطوير الصلاة. نعم، وهكذا ما تنضبط السنة تصبح المسألة، يصبح الشرع ملعوبة. فلذلك نقول إن التخفيف هو ما جاءت به السنة، والدليل على هذا قول أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط إيش أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. تبين أن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام هي الخفيفة مع السنة. فإذا لو جاءنا واحد قال ليش تقرأ الفلمين بل يستجله وهل أتى بصلاة الفجر؟ هذا تطويل وهذا يتعب الناس ومعك شيبان ومعك صغار ومعك ناس بهم نوم. نعم، وش نقول؟ نقول هذه هي السنة، أنا بفعل السنة، وإذا فعلتها فليس علي شيء. وهكذا أيضا جميع العبادات، إذا اختار الناس منها شيئا معينا يخالف السنة لا يجابون إلى ذلك. نعم، الأمور التي تجعل مفورة إلى الإنسان هذا يفعل ما شاء، مثل نفس القراءة في الصلاة، إذا كان الإنسان يصلي وحده، لو قال واحد أنا بصلي وحدي أو فاتت الصلاة الفجر أبقى أقرأ في لين أخشى طلوع الشمس، وش يقول له؟ يقول لا ولا لا بأس. نقول جائز، مثل ما إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. التوحيد المعاني يقول انه قصدي طلبي، قصدي طلبي بمعنى ان التوحيد قصد، ان الانسان ما يقصد الا الله سبحانه وتعالى، وهذا دلت عليه سورة الكافرون. وتوحيد خبري اثباتي، نعم، وهو ما دلت عليه قل هو الله احد. نعم، نافع. نعم. شلون؟ ما تضمن المسألة ومصلحة؟ فينظر أيهما أرجح، ينظر أيهما أرجح، يؤخذ به. نعم. لا ما سلم. وين صرف على طول؟ هنا. نعم. لا في صلاة العشاء. قصة معاذ في صلاة العشاء. من يسمعنا الفقه؟ أو توحيد عندنا؟ سمعنا الفقه. ويصام برؤية عدل، يصام برؤية عدل.
ويصام بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم يرى الهلال أو صام
فلم يرى
الهلال أو صام لأجل غير لم يحصل. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام. ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قام. وإذا قامت السيئة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهل الوضوء، وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مسفرا. ومن أفطر لفطر أو مرض لا يرجى مرضه أطعم لكل يوم مسكينا، والسن لمريض يضره وللمسافر يحصل. وإن رأى حاضرا صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الحكم. وإن أفطر حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ويصام برؤية عدل. وصدق أنه لا بد أن يكون هذا العدل من ممن يوثق بخبره، كأن يكون ذا بصر يدرك به القمر أو الهلال. أما إذا كان ليس كذلك فلا يقبل. لكننا قلنا أيضا إن كلمة عدل فطوني عن ذلك، والسبب أن العدل لا يمكن أن يشهد إلا بما رأى، إلا أنه لا بد من إضافة الطيب، وهو أن لا يكون معروفا بالتسرع. إن كان معروفا بالتسرع فهذا قد يقع حتى من ذوي العدل. وقوله ولو أنثى، يعني ولو كان الذي أخبر برؤية رمضان أنثى فإنه يقبل خبره. لماذا؟ وش السبب؟ قالوا لأن الشهادة في دخول رمضان خبر، خبر لا شهادة، والخبر الديني يكتفى فيه بقول واحد ولو كان امرأة. أرأيت لو أن امرأة عندها معرفة بدخول الوقت في الصلاة وقالت لك إن الوقت قد دخل أو إن الشمس قد غربت، تقبل خبرها ولا لا؟ تقبل خبرها. فهم يرون أن الشهادة بدخول شهر رمضان من باب الإخبار الديني، والإخبار الديني يكتفى فيه بالواحد والأنثى. ولهذا قبلنا المرأة في الحديث، لو أن امرأة حدثتنا بحديث عن شيخها عن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لكان خبرها مقبولا، لأن الأخبار الدينية لا يشهد فيها ذكورية ولا يشهد فيها تعدد، يكتفى فيها بخبر الواحد والأنثى. طيب هل يشترط أن يشهد ولا ما يشترط؟ أول من قال إن الصحيح أنه لا فرق بين الخبر والشهادة، لا فرق بين الخبر والشهادة، فمن أخبر فقد شهد. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله إن فلانا يقول أقول إن العشرة في الجنة ولا أشهد، قال إذا قال ذلك فقد شهد، وهذا صحيح. أنا لو أقول مثلا سمعت فلانا يقر بفلان بكذا ولا أقول أشهد، هل هو يعتبر شاهدا ولا غير شاهد؟ يعتبر شاهدا. لهذا الصحيح أن الشهادة لا يشترط لها لفظ معين إلا ما مر علينا في مسألة اللعان. اللعان لا بد أن يقول أشهد بالله، لكن غير ذلك يعتبر الخبر الجازم شهادة. طيب، فإن قاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. نعم، هم يرون هذا ليس من باب الشهادة، ولهذا لو تشهد في غير رمضان في غير دخوله، لو تشهد 100 امرأة ما قبلنا، فهم يرون أن هذا من باب الخبر، كأنه أخبر الإنسان، كأن الإنسان أخبر بدخول وقت الصلاة، فهو يقول أنا أخبرك بدخول وقت الصلاة، بدخول وقت الصلاة. هذا وجهة النظر عندنا. ويستدلون بشهادة ابن عمر رضي الله عنه، بشهادة الأعرابي أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم بشهادتهما. نعم، هو ليس على أطلاق، ليس على أطلاق لا طردا ولا عفوا. ولهذا المرضعة تقبل شهادتها وهي واحدة. نعم، ولو شهد 100 امرأة في الزنا، نعم، ما قبلت، فليس على إطلاقه لا طردا ولا عفوا. لكن في الأموال صحيح، في الأموال اللي وردت به الآية صحيح، بشهادة المرأة بشهادة الرجل بشهادة المرأة. ولست مطردا في كل شيء، لا ولا منعكسا في كل شيء، ليس مطردا ولا منعكسا. كل الحدود ايضا، لان الحدود يطلب فيها التحري الكامل. ما نقدر، ما أقدر أحصلك الآن سجلة أمر، حتى ما أقدر أحصلك في غيره. الآن في الأموال وفي الحدود الأمر واضح، في الأخبار الدينية المحضة الأمر فيها واضح، ما عدا ذلك السجلة إلى أتلفت. فإذا صاموا برواة عدل ولو نعم، وإن صاموا بشهادة واحد فلم يرى الهلال لم يفطروا. هل لكم معنا؟ يعني ثبت عندنا دخول شهر رمضان بشهادة واحد عدل، وحكمنا بدخوله، وصام الناس 30 يوما في ليلة 31 ما رؤي الهلال، ما رؤي هلال شوال، هل يفطرون ولا لا؟ يقول المؤلف لا يفطرون. السبب لأن دخول شهر شوال لا يثبت إلا بشهادة رجلين، دخول شهر شوال ما يثبت إلا بشهادة رجلين. كلام مختلف. طيب، إذا كان ما يثبت إلا بشهادة رجلين، فالآن الشهادة عندنا شهادة رجلين ولا رجل واحد؟ رجل واحد. يقولون إنهم لا يفطرون. والصحيح في هذه المسألة أنهم يفطرون، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت دخول شهر رمضان بشهادة واحد، وإذا ثبت دخوله لا بد أن يثبت خروفه، لأن الشهر لا يزيد على 30 يوما، الشهر لا يزيد أبدا على 30 يوما. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الشهر 29 وابن حجر 31 هذا ما يمكن. فنقول الصحيح أنهم إذا صاموا بشهادة الحديث التي أوردها في باب جامع القراء. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة. نعم فإنها لآخر ما سمعت من رسول الله ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب رواه جماعة إلا ابن ماجه. يقول إن ابن عباس رضي الله عنه سمعته أم الفضل وهو يقرأ والمرسلات عرفا إلى آخره فقالت له إنها آخر ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. ويستفاد من هذا الحديث قراءة سورة المرسلات في المغرب لكن على أنها سنة راتبة بحيث يقرأ بها دائما كما يقرأ في سبح اسم ربك الأعلى والراشد بالجمعة أو أنه يقرأ بها أحيانا على أن أيضا ما تدل على أن الرسول كان يداوم بها يداوم عليها إنما تدل على أنه قرأ بها. وعلى هذا فيستفاد من ذلك فائدة ثانية وهو أنه لا يجب أو لا ينبغي أن يستمر دائما في المغرب على قصار المفصل كما كان يفعل العلماء الآن آخرين بكلام الفقهاء رحمهم الله إن المغرب بقصار المفصل وأنه لو قرأ بما هو أطول فلا بأس. نحن نقول لا الأمر بالعكس وأنه يقرأ في المغرب بطوال المفصل وبقصار المفصل وإن كان الذي يغلب على حاله ووقته القصار لكن نقول لا السنة القصار وإن قرأ بما هو أطول فلا بأس هذا ليس بصحيح بل نقول المغرب ورد في السنة فيها بقراءة الطوال وبقراءة القصار والأكثر قراءة القصار فهذا هو السنة. طيب قوله يقرأ بها في المغرب رواه جماعة إلا ابن ماجه وحديث جبير بن مطعم أنه سمعه يقرأ في المغرب بالطول هل المراد أنه قرأ بها في ركعة أو أن المراد قرأ بها في الركعتين؟ الحقيقة أنه محتمل أحيانا تقول لو كانت في الركعتين لنصوا على ذلك وقالوا فرقها في الركعتين كما سيأتي في الأعراب وأحيانا تقول لو كانت في ركعة واحدة ما صح أن يقال أنه قرأ بها في المغرب ولا ذكروا أنه قرأ الثانية في سورة أخرى المسألة مجتمعة لكن المعروف من غالب فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ السورة كاملة هذا المعروف من غالب فعله أنه يقرأ السورة كاملة كنت مثل قراءة في الفجر الإسلامي في السجدة الركعة الأولى كاملة وهلك الثانية كاملة قال واقتربت في صلاة العيد قرأت في الركعة الأولى كاملة واقتربت في ركعة الجانب كاملة كذلك أيضا كان يقرأ عليه الصلاة والسلام قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى قل هو الله أحد في الركعة الثانية فالغالب المعروف من عمل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ السورة كاملة لسكوتهم عن ذكر سورة معها مثل حديث أم فضل هذا حديث ابن مطعم سكوتهم عن هذا إما أنهم لم يسمعوا ما قرأ في الثانية وإما لأنهم أرادوا أن يبينوا بأن الرسول كان يقرأ في هذه السورة بقطع النظر عن ضمن سورة أخرى إليه. على كل حال الذي يهمنا من هذا أن غالب قراءة النبي عليه الصلاة والسلام لما يقرأ به من السور أنه يقرأ السورة كاملة. لكن لو جزأها يجوز ولا لا؟ لو جزأها جاز بدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف فرقها في الركعتين رواه النسائي. هذه نصت على أنه فرقها في الركعتين. وكذلك لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر سورة المؤمنين وأخذته سعلة عند قصة موسى أو عيسى ركع عليه الصلاة والسلام. وظاهر الحديث أخذته سعلة أنه لولا هذا لأتم السورة. فهذا يدل أن ما قصنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يفرق السورة في الركعتين لطولها وأحيانا يفرقها في الركعتين لسبب من الأسباب مثل ما فرق سورة المؤمنين حين أقرته السارة. وإلا فالغالب من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ السورة كاملة. طيب إذا كان قد ثبت عنه التفريق إما لسبب أو لغير سبب فهل يكون في ذلك دليل على جواز التفريق؟ الجواب نعم يجوز، وإن كان الأفضل أن خلافه على ما يبدو من السنة. وفي هذا دليل على جواز القراءة بالسور الطوال في سورة المغرب وفي صلاة المغرب، لأن سورة الأعراف تنهي لا خلى عدد الآيات إلا قصدي في الأجزاء جزء وربع. وما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بأي صلاة مثل ما قرأ بصلاة المغرب. يعني العراق ما قرأ لا في الفجر ولا في الظهر ولا في العصر، نعم، ولا في العشاء أيضا، ما قرأ مثل ما قرأ في صلاة المغرب. فدل هذا على أنه لا ينبغي الإنسان أن يلازم التسارع المفصل في هذه الصلاة. واستدل العلماء أيضا بهذا على أن وقت المغرب طويل، وأن ما اشتهر عند العامة من أن وقت المغرب قصير فهذا لا أصل له. فوقت المغرب طويل من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، وهذا يعادل ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، لكن مو دائما يعادله. حسب ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه يتبع النهار وذاك يتبع الليل، فيقول مثلا إذا طال الليل في الشتاء طالت حصة ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، وإذا قصرت وكذلك عند غروب الشفق إذا طال النهار طال ما بين غروب الشمس وغروب الشفق، وإذا قصر النهار قصر ما بينهما. نعم، وشو ما يعبر فكرة نعم يعني من وقت مقاسك بدأ حرام هنا، يعني معناه وما بعد التكبيرة فهو خارج الوقت. لا أصلا ما يجوز أن الإنسان يؤخر جزءا من الصلاة عن الوقت، ما يجوز. يعني لو قال إنسان أنا بأخر أبدأ الصلاة في الوقت ولو خرج الوقت وأنا في أثنائي أنا أقول هذا حرام عليك، يجب أن تكون الصلاة جميعها في الوقت.
يقال ركعة
نعم ولا ركعة ولا ركعة حتى الركعة أيضا من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس وقبل أن تصوم ليس معناه أنه يجوز ذلك، المعنى أنه يدركها فقط، وليس معنى ذلك أنه يجوز أن يؤخر الفجر حتى لا يبقى إلا ركعة، هذا حرام حرام من الإنسان، لكن لو حصل ذلك فإنه يعتبر مدركا له مدركا له في الوقت. أفرض الإنسان تهاون وبقي من الوقت قدر ركعة وصلى ركعة قبل أن تغرب الشمس في العصر أو قبل أن تطلع الشمس في الصبح، يقول هذا الرجل صلى في الوقت، لكن لو أخر الصلاة حتى خرج الوقت عمدا فالصحيح أنه لا ينفعه القضاء، صحيح أن القضاء لا ينفعه لأنه ذهب الوقت. وقت الساعة ونصف نعم الظاهر ان النبي عليه الصلاه والسلام اذا اراد ان يقرا سوره الاعراف في هذا الوقت لا بد ان يكون القراءه فيها نوع من الاسراء بحيث انه يخرج منها قبل ان ياخذ الوقت، ولا نعم لو رتل ووقف على كل ايه وهي جزء وربع اذا استوعب الجزء والربع كان لا سهل الأرض، لأن إيش ضرب سهل الأرض، يعني نقول الجزء نص ساعة والربع ربع ساعة نعم ها لا حسنا حنا إذا قرأنا القرآن يعني مو برق ما بالحروف يعني سرعة نقرأ ربع ساعة الجزء ما بين الربع إلى السر حين ربع وحين سر إذا ما غلقنا ولا وقفنا ربع ساعة، لكن نقول النبي عليه الصلاة والسلام خلوه يقرأ هذا الساهل الأرض ساهل لعشر نعم وش يبقى عندنا ساهل الأرض ساهل الأرض نحن خلوه يسلم عند آخر الوقت، يمكن سلم عند آخر الوقت. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد رواه ابن ماجه، كان يقرأ في المغرب. وحديث جبر المطعم سمعه يقرأ في الطور، وحديث عائشة هذا اللي قبل يقرأ في سورة الأعراف، وحديث ابن الفضل في سورة المرسلات، كل هذا يبين لنا أن من أطلق من أهل العلم أن كان تفيد الدوام فليس على إطلاقه، فكان ليست تفيد الدوام دائما وإنما تفيده غالبا، تدل على أن هذا هو الأغلب، كان يفعل كذا تدل على أنه الأغلب، على أنه أحيانا يراد بها مطلق الفعل، يعني يراد بها مطلق كينونة هذا الأمر قد وقع نعم، لا أنه دائما ولا غالبا أيضا، مثل لو قلت أتيت فلانا وكان قد نام فطلبته أن يقوم للقراءة وكان قد نام، مش المراد بهذا الدوام غالبا أو دائما أو مطلق حدوث الفعل، مطلق حدوث الفعل مطلق حدوث الفعل، فالحقيقة أن كان بنفسها لا تدل على الدوام دائما كما قيل به، وإنما تدل عليه غالبا إذا كان خبرها فعلا مضارعا، وقد تدل على مطلق الحدث وأن هذا الشيء خاص نعم مثل أتيت فلانا ليصحبني وكان قد نام. مش يدل عليها لم يدل لا على الدوام ولا على الاستمرار غالبا، وإنما يدل على مطلق الحدث أي أنه وجد منه النوم فقط. طيب كان يقرأ يقول هو الله أحد، يقول أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فيستفاد من ذلك أنه ينبغي الإكثار من قراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في صلاة المغرب، في صلاة المغرب. والمناسبة ظاهرة جدا، لأن صلاة المغرب يبتدأ بها صلاة الليل ويختتم بها صلاة النهار، تناسب أن يقرأ فيها هاتان السورتان اختتاما للنهار بالتوحيد وابتداء الليل بالتوحيد أيضا، كما كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بهما أي بقول يا أيها الكافرون قل هو الأحد في ركعتي المغرب أي سنته، وكما كان يقرأ بها في سنة الفجر. طيب قل يا أيها الكافرون يقول العلماء إن فيها نوع من أنواع التوحيد، يقول هو الله أحد فيها النوع الثاني من أنواع التوحيد. من يعرفين؟ نعم. لا. لا. غير مثل التوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الأقسام هذه لا. يقول نعم. نعم. إيه نعم. نعم. يقول إيه نعم. يقول إن التوحيد ينقسم إلى نوعين، إلى نوعين فقط من هذه الناحية. التوحيد القصدي الإرادي، إن الإنسان يوحد قصده وإرادته، وهذا خاص، وهذا تدل عليه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم إلى آخره. وأما سورة الإخلاص ففيها التوحيد الخبري، الخبري لأنها إخبار عمن فرض الله به من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. فالتوحيد من حيث القصد، من حيث الإنشاء والإخبار، ينقسم إلى قسمين: توحيد إرادي طلبي وعليه دلت سورة إيش؟ سورة الكافرون، وتوحيد خبري وعليه دلت سورة الإخلاص، سورة الإخلاص. فإذا اجتمع النوعان توحيد الإنسان ربه بما يصف به، وتوحيد الإنسان ربه بما يقصد ويعمل، كمل التوحيد، ولذلك جمع بينهما في هذه السورتين. طيب لو قال قائد أليس من المناسب أن يبدأ بسورة الإخلاص، لأنه بعد أن يثني على الموحد ويصفه بما يليق به يقصده ويطلبه، فالجواب قد يقال ذلك، ولكن هذا يعارضه مسألة تتعلق بالصلاة، وهي تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية. ولو أنه قرأ بالإخلاص ثم بالكافرون نعم لكن الأمر بالعكس، هذا من جهة. ومن جهة أخرى الترتيب، الترتيب لأن قل أيها الكافرون قبل قل هو الله أحد، وإلا لكان صحيح قبل أن تقصد اعرف صفات من قصدت. نعم. أيهم؟ أي نعم. مش يقول؟
لأن الحديث الأول قال الحافظ في قال الدار قلت أخطأ بعض الرواة فيه وأخرج نحوه من الكتاب والشيخ في عجاب المسمرة وفي إسهاد السعيد المسمرة وهو مسلم. قال الحافظ أيضا والمحفوظ من قرأ به ما
بمجرد تعليل الحديث بهذا ما قريب. إذا كان نعم الطريق واحدا ورواه بعض الرواة الأكثر في سنة المغرب صحيح يكون هذا الشاب، لكن إذا جاءنا الحديث من طريقين مختلفين وليس أحدهما ضعيفا فإنه هنا لا تناقض. الحقيقة أنما يحكم الشاب فإنه ما أدري عن الكلام الحاضر، هو يرى أنه أو الواقع أن هذا الحديث جاء من طريق واحد، وبعض الرواة قال هكذا جعله في الصلاة وبعضهم جعله في السنة. إذا كان كذلك فهنا ننظر للأكثر ونحكم بأن ما عداه فهو شاب، مثل محفوظ أنه في سنة المغرب. نعم. على كل حال إذا لم يصح الحديث وأنا بحقيقة ما راجعت، إذا لم يصح الحديث وكان شاذا صح عليه أن يحكم له بالشذوذ فإننا نقول نرجع إلى ما قررناه أولا، لأن الرسول يقرأها في سنة المغرب كما يقرأها في سنة الفجر ليختتم عمل الليل وعمل النهار ويفتتحهما أيضا بالإخلاص. ثم إنه مر علينا قاعدة عن شيخ الإسلام ابن تيمية فيما انفرد به ابن ماجه، قال إن غالب من انفرد به ابن ماجه فهو ضعيف، إن الغالب لمن انفرد به ابن ماجه فهو ضعيف. على كل حال نرجو أن إنه يلاحظ السنة ابن ماجه لو تحققوا هنا. نعم؟
من انفرد به ابن ماجه
بالتتبع، يعني كانوا يتهاون ابن ماجه رحمه الله وتتبع أهل العلم هذا من عمله فرأه ضعيف. نعم.
قبل
ايش؟
قبل القراءة
يعني ينكس السورة
يعني قبل
ما يعني بناء على أن كل ركعة قراءته منفردة. نعم لم نعرف كذا، ولكن الخلاف محقق والمشهور عند الحنابلة أنه يكره ولو في الركعتين، يكره التنكيس ولو في الركعة، لأنهم يرون أن القراءة في الركعة الثانية من القراءة في الركعة الأولى، ولهذا لا يستحب التعود في بعد الركعة الأولى. وقلنا إن هذا هو الذي يدل عليه ظاهر حديث أبي هريرة الذي في مسلم لما ذكر قال قام إلى الركعة الثانية ولم يسكت. وبينا فيما سبق أن قوله ولم يسكت يحتمل أن يأتي واحد ويجادل ويقول ولم يسكت سكوته للاستفتاح، فسكوت للاستفتاح. قال وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ أفتان أنت أو قال أفاتن أنت فلولا صليت يسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. متفق عليه. هذه القصة معروفة أصلها أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الأخير، ثم يذهب إلى قومه وهم أهل حرث وعمل فيصلي بهم تلك الصلاة. وفي يوم من الأيام لما كبر صلاة العشاء وقرأ شرع بسورة البقرة، سورة البقرة تزوين قريب النصف، وهؤلاء أصحاب عمل وحرث، والرجل أيضا متأخر رضي الله عنه لأنه جاء بعد ما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء رجل من القوم فانصرف وصلى وحده. في رواية لمسلم فسلم ثم انصرف وصلى وحده، لكنهم أعلوا هذه الجملة هذه الكلمة وسلم بأنه فرد بها محمد بن عباد شيخ مسلم وغيره لم يذكرها، وهذا هو الصحيح. صحيح أن التسليم هنا لا محل له، لأن التسليم متى يكون؟ في آخر الصلاة ختام التسليم، وكان يختم الصلاة بالتسليم، فهذه ذكرها يعتبر شذوذا، يعتبر شذوذا. على كل حال الرجل صلى وحده فبلغ ذلك معاذا فقال إنه منافق أو إنه قد نافق، فذهب الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بما فعل معاذ وما رماه به، فدعاه فغضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا وقال له أفاتن أو أفتان أنت يا معاذ؟ إيش معنى فاتن؟ صاد للناس عن دينهم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني صدوهم عن الدين. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به ومثل الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة نعم أكبر من القتل، يعني صد الناس عن الدين أكبر من قتلهم، لأن صدهم عن دينهم قتل لا حياة معه، بخلاف القتل الحسي فقد ينتقل الإنسان إلى نعيم أكمل. المهم أفتان أي أصاب إن أنت عن دين الله. كيف معاذ يكون صد عن دين الله؟ لأنه ينفر الناس في هذا العمل، ثم أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي أن يقرأ به، فقال فلولا صليت بسبح، صليت يعني قرأت في صلاتك بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. الواو هنا للجمع ولا للتنويع؟ للتنويع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يجمع، لا يريد منه أن يجمع بين هذه الأشياء الثلاثة، المراد أن يقرأ بواحد منه كذا عادل. طيب إذن يستفاد من هذا الحديث أولا الإنكار على من خرج عن السنة في التطمير، أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على معاذ، ثانيا وصف الإنسان جواز وصف الإنسان بما تقتضيه حاله أو فعله وإن لم يقصد، يجوز أن يتصف الإنسان بما تقتضيه حاله أو فعله وإن لم يقصده. فهل معاذ رضي الله عنه قصد أن يفتن الناس عن دينهم؟ أبدا، لكن يصح إذا كان هذا نتيجة فعله يصح أن نصفه بأنه فتان. نعم، وقد وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، فوصف الإنسان بما تقتضيه حاله أو فعله وإن لم يكن قاصدا له يجوز أن يوصف به. وفيه أيضا دليل على أن لازم العمل من العمل، لازم العمل من العمل، من ناقصه؟ لأن معاذا ما فتن الناس، لكن من لازم عمله أن يفتن الناس. وفيها أيضا دليل على أن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، وهذه تنفعك في المسائل الأصولية عندما تناظر مثلا أحدا من أهل البدع، إذا كانت بدعته تستلزم معنى فاسدا دل هذا على فساد تلك البدعة. فما دام هذا الفعل الذي قصد به الخير وقصد به معاذ أن يعني تكون إقامته في الصلاة طويلة وتعبده لله الكثير، هذا الفعل لما لزم منه هذا اللازم الفاسد وهو فتن الناس كان هذا الفعل منكرا، كان هذا الفعل منكرا، ولهذا أنكره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ففساد اللازم فساد للمزوم. يؤخذ منه أيضا أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. من نافع تطوير الصلاة مصلح، لأنه زيادة في ذكر الله ودوام للوقوف بين يديه، لكن لما كان يتضمن عليه مفسدة صار منهيا عنه، إن استفاد منه أن درء المفاسد أولى من ليش؟ من جلب المصالح. ويستفاد منها أيضا أن الفعل إذا تضمن مصلحة ومفسدة وجب الموازنة بينهما، وجب أن يوازن بينهما، فأيهما كان أرجح صار الحكم له. وهذا يدل عليه قوله تعالى: كن فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ومن أجل ذلك حرم الخمر والميت. طيب، ويستفاد منه القراءة بهذه السور في صلاة العشاء، لكن هل المراد جنسها أو عينها؟ يحتمل أن المراد جنسه، يعني ما كان مثلها في السور، وأنها ضربت أو عينت على سبيل التمثيل لا على سبيل التعيين. وهذا أقرب عندي، يقربه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يختار هذه الصور في صلاته، يعني ما نقل عنه ذلك. ولكن حتى وإن قلنا إن المراد بذلك التمثيل وأن المقصود جنس هذه الصور، فإنها هي أولى من غيرها. حتى لو فرض أننا حكمنا بأن المراد بهذا التمثيل وأن قصد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ بجنس هذه الصور، فلا شك أن ما عينه خير مما لم يعين، أفضل يعني، أفضل مما لم يعين، والله أعلم. وفي هذا مراعاة أحوال الناس، مراعاة أحوال الناس من أين تؤخذ؟ من أن الرسول إنما قاله ذلك مراعاة لحال المأمورين، وإلا لو صلى بنفسه فليطول ما شاء. إذا قال قائم إذا قررتم هذه الفائدة، وصار الناس يحبون ما هو أخف، إيش تسوون هنا؟ تراعون أحوالهم ولا تتبعون السنة لتكون أحوالهم على السنة؟ الجواب هو الأخير، لأنه لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيها. ولو أننا كل صلاة تكون حسب أهواء أصحابه ما انضبطت السنة، فمنذ مثل يسلي لهؤلاء أن يقرأوا في صلاة الفجر وقصار المفصل، لأن جماعة يحبون قصار المفصل. ويستحب لهؤلاء أن يقرأوا في صلاة الظهر في طوال المفصل، ليش؟ لأن الجماعة يحبون تطوير الصلاة. نعم، وهكذا ما تنضبط السنة تصبح المسألة، يصبح الشرع ملعوبة. فلذلك نقول إن التخفيف هو ما جاءت به السنة. والدليل على هذا قول أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط إيش أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. تبين أن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام هي الخفيفة مع السنة. فإذا لو جاءنا واحد قال: ليش تقرأ بألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى بصلاة الفجر؟ هذا تطويل وهذا يتعب الناس، ومعك شيبان ومعك صغار ومعك ناس بهم نوم. نعم، وش نقول؟ هذه السنة، هذه هي السنة، أنا أفعل السنة، وإذا فعلتها فليس علي شيء. وهكذا أيضا جميع العبادات، إذا اختار الناس منها شيئا معينا يخالف السنة لا يجابون إلى ذلك. نعم، الأمور التي تجعل مفورة إلى الإنسان هذا يفعل ما شاء، مثل نفس القراءة في الصلاة. إذا كان الإنسان يصلي وحده، لو قال واحد أنا بصلي وحدي أو فاتت الصلاة الفجر أبقى أقرأ في لين أخشى طلوع الشمس، وش يقول له؟ يقول لا ولا لا بأس. نقول جائز مثلا، إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. نعم، وش؟ التوحيد المعاني يقولون انه قصي طلبي، قصي طلبي بمعنى ان التوحيد قصد، ان الانسان ما يقصد الا الله سبحانه وتعالى، وهذا دلت عليه سوره التفريق. وتوحيد خبري اثباتي، نعم، وهو ما دلت عليه قل هو الله احد. إيه نعم إيه نعم من نافع إيه نعم نعم شلون ما تمنى المسألة مصلحة ينظر أيهما أرجح، ينظر أيهما أرجح يؤخذ به. لا ما سلم، وانصرف على طول. هنا نعم، لا في صلاة العشاء، قصة معاذ في صلاة العشاء. من يسمعنا الفقر أو التوحيد عندنا؟
قال رحمه الله تعالى
ويصام برؤية عدل، يصام برؤية عدل
ويصام برؤية عدل ولو فإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم يرى الهلال أو
فلم يرى
الهلال أو صاموا لأجل غير لم يقصد. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام. ويلزم الصوم، ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قام. وإذا قامت الزينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهل الوضوء، وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برده أطعم لكل يوم مسكينا، والسن لمريض يضره وللمسافر يقصده. وإن رأى حاضرا صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الحكم. وإن أفطر حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ويصام برؤية عدل. وصدق أنه لا بد أن يكون هذا العدل من ممن يوثق بخبره، كأن يكون ذا بصر يدرك به القمر أو الهلال. أما إذا كان ليس كذلك فلا يقبل. لكننا قلنا أيضا إن كلمة عدل فاتوني عن ذلك، والسبب أن العدل لا يمكن أن يشهد إلا بما رأى، إلا أنه لا بد من إضافة الطيب، وهو أن لا يكون معروفا بالتسرع. إن كان معروفا بالتسرع فهذا قد يقع حتى من ذوي العدل. وقوله ولو أنثى، يعني ولو كان الذي أخبر برؤية رمضان أنثى فإنه يقبل خبره. لماذا؟ وش السبب؟ قالوا لأن الشهادة في دخول رمضان خبر، خبر لا شهادة، والخبر الديني يكتفى فيه بقول واحد ولو كان امرأة. أرأيت لو أن امرأة عندها معرفة بدخول الوقت في الصلاة وقالت لك إن الوقت قد دخل أو إن الشمس قد غربت، تقبل خبرها ولا لا؟ تقبل خبرها. فهم يرون أن الشهادة في دخول شهر رمضان من باب الإخبار الديني، والإخبار الديني يكتفى فيه بالواحد والأم. ولهذا قبلنا المرأة في الحديث، لو أن امرأة حدثتنا بحديث عن شيخها عن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لكان خبرها مقبولا، لأن الأخبار الدينية لا يشترط فيها ذكورية ولا يشترط فيها تعدد، يكتفى فيها بقدر الواحد والأم. طيب، هل يشترط أن يشهد ولا ما يشترط؟ أول من قال إن الصحيح أنه لا فرق بين الخبر والشهادة، لا فرق بين الخبر والشهادة، فمن أخبر فقد شهد. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله إن فلانا يقول أقول إن العشرة في الجنة ولا أشهد، قال إذا قال ذلك فقد شهد، وهذا صحيح. أنا لو أقول مثلا سمعت فلانا يقر بفلان بكذا ولا أقول أشهد، هل يعتبر شاهدا ولا غير شاهد؟ يعتبر شاهدا. لهذا الصحيح أن الشهادة لا يشترط لها لفظ معين إلا ما مر علينا في مسألة اللعان. اللعان لا بد أن يقول أشهد بالله، لكن غير ذلك يعتبر الخبر الجازم شهادة. طيب، فإن قاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. نعم، هم يرون هذا ليس من باب الشهادة، ولهذا لو تشهد في غير رمضان في غير دخوله، لو تشهد 100 امرأة ما قبلنا، فهم يرون أن هذا من باب الخبر، كأنه أخبر الإنسان، كأن الإنسان أخبر بدخول وقت الصلاة، فهو يقول أنا أخبرك بدخول وقت الصوم، بدخول وقت الصوم. هذا وجهة النظر عندنا. ويستدلون بشهادة ابن عمر رضي الله عنه، بشهادة الأعرابي أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم بشهادتهما. نعم، هو ليس على أطلاق، ليس على أطلاق لا طردا ولا عفوا. ولهذا المرضعة تقرأ شهادتها وهي واحدة. نعم، ولو شهد 100 امرأة في الزنا، نعم، ما قبلت، ليس على إطلاقه لا طردا ولا عفوا. لكن في الأموال صحيح، في الأموال اللي وردت به الآية صحيح، بشهادة المرأة بشهادة الرجل بشهادة المرأة. ولست مطاردا في كل شيء، لا ولا منعكسا في كل شيء، ليس مطاردا ولا منعكسا، يعني كل الحدود أيضا، لأن الحدود يطلب فيها التحري الكامل. ما نقدر أحصل لك الآن تجلة أمر، حتى ما أقدر أحصل في غيره الآن. في الأموال وفي الحدود الأمر واضح، في الأخبار الدينية في المحضة الأمر فيها واضح، مع ذلك تجلة إلى أكله. فإن صاموا برواة عدل ولو نعم، وإن صاموا بشهادة واحد فلم يرى الهلال لم يفطروا. خليكم معنا، يعني ثبت عندنا دخول شهر رمضان بشهادة واحد عدل، وحكمنا بدخوله، وصام الناس 30 يوما في ليلة 31 ما رؤي الهلال، ما رؤي هلال شوال، هل يفطرون ولا لا؟ يقول المؤلف لا يفطرون. السبب لأن دخول شهر شوال لا يثبت إلا بشهادة رجلين، نفوس على سوار ما يثبت إلا بشهادة رجلين. كلام من الثالث. طيب إذا كان ما يثبت إلا بشهادة رجلين فالآن الشهادة عندنا شهادة رجلين ولا رجل واحد؟ رجل واحد. يقولون إنهم لا يفطرون. والصحيح في هذه المسألة أنهم يفطرون، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت دخول شهر رمضان بشهادة واحد، وإذا ثبت دخوله لا بد أن يثبت خروفه، لأن الشهر لا يزيد على 30 يوما. الشهر لا يزيد أبدا على 30 يوما، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الشهر 29، فنخلي 31 هذا ما يمكن. فنقول الصحيح أنهم إذا صاموا بشهادة